يقول السائل: إذا كان الإمام لا يستطيع القيام وهو من المعوقين، هل نصلي وراءه جالسين أم قائمين؟
نعم، إذا كان إمام الحي عرضه عارض ما يستطيع القيام فيصلي المأمومون خلفه قعودا. هذا له شروط ليس على إطلاقه، كأن يكون إمام الحي الإمام ويكون علته هذه عارضة، ما يجوز أن يعين إمام وهو غير قادر على القيام، لأن القيام ركن، فمن كان غير قادر على أداء ركن ما يصح أن يكون إماما بمن يقدر على ذلك، إلا إمام الحي إذا اعتل وحاصل له مانع من القيام فإنه يصلي قاعدا ويصلي المأمومون خلفه قعودا، وإذا طالت علته فلا ينبغي أن يستمر في الإمامة. وكما مضى معنا أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب يوم أحد عليه الصلاة والسلام صلى بالجماعة جالسا فصلوا خلفه جلوسا.
يقول: هل يجوز الدعاء في صلاة الجنازة للمرأة: اللهم ابدلها زوجا خيرا من زوجها إلى آخر الدعاء؟
لا يا أخي، ما ينبغي مثل هذا، لأن المرأة إذا دخلت الجنة وزوجها دخل الجنة فإنها تكون معه، وإذا كانت المرأة تزوجت في الدنيا أكثر من زوج فقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تخير وستختار أحسنهم خلقا. يا عائشة، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة.
يقول السائل: رجل مات وترك زوجة وابنين وثلاث بنات، وتوفيت إحدى البنات وتركت زوج وابن وثلاث بنات، فما نصيب كل واحد منهم؟
الرجل الذي توفي عن زوجته لها الثمن، ولابنيه وبناته لهم الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم نصيب البنت يقسم على ورثتها وهم زوجها وابنها وثلاث بناتها.
يقول السائل: هل هناك فرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة وقوله مؤدات؟
نعم، عارية مضمونة قالها هذه لصفوان ابن أمية لما استعار منه أدرعا. صفوان ابن أمية حديث عهد بإسلام من مسلمة الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن عنده دروع فاستعارها لينتفع بها المجاهدون في سبيل الله عند خروجهم إلى الطائف وحنين، فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ يعني تأخذ الأدرع مني غصب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل عارية مضمونة. عارية مضمونة نستعيرها منك وما تلف منها نضمن لك بدله مثله أو قيمته. من هذا الحديث، لأن هذا الحديث تشريع، من هذا الحديث أخذ العلماء رحمهم الله أن العارية تضمن. في بعض الروايات: بل عارية مؤدات، والمؤدات تختلف عن المضمونة. المضمونة لو تلفت تضمن، والعارية المؤدات يقول: نردها عليك ما دامت باقية، نردها عليك. ولا يفهم منه أنها تضمن إذا تلفت.
يقول: مسلم رمى أخاه المسلم بأنه ساحر وأنه قتل نفسا بسحره وفعل وهو بريء من ذلك، وحتى هو لا يعلم السحر، وكيف يستسمح منه؟
يحرم على المسلم أن يظن بأخيه المسلم ظن السوء، والسحر ضلال وكبيرة من كبائر الذنوب، بل من السبع الموبقات، بل منهما يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يرمي أخاه بالسحر، وإذا فعل فعليه أن يتوب إلى الله ويستسمح من أخيه، يطلب منه المسامحة والعفو، وإلا يمكنه من نفسه. فلا يجوز للمسلم أن يظن بأخيه ظن السوء.
يقول السائل: الرجل يستطيع الاستمتاع بما ملكت يمينه، فكيف يكون للمرأة ذلك إذا كانت تملك عبدا؟
ليس لها ذلك، هذا للرجل. إذا ملك أمه فله أن يستمتع بها ما دامت ليست في عصمة زوج، فإن زوجها لرقيقه أو لغيره فليس له أن يستمتع بها. وأما المرأة فإذا ملكت الرقيق فلا تستمتع منه بشيء، وإنما هو محرم لها كولدها وأخيها ونحو ذلك.
يقول السائل: متى تبدأ عدة الوفاة هل عند فقد الميت أي موته أم عند سماع خبر موته؟
تبدأ عدة الوفاة من خروج روح الزوج إذا علم ذلك، فإن لم يعلم فمن تاريخ حكم الحاكم بوفاته. إذا كانت وفاته غير معلومة فما يمكن أن تعتبر الزوجة زوجها متوفى بدون أن يحكم حاكم بذلك. فمثلا إذا فقد فلا بد من حكم الحاكم بموته، لأن الفقد فقد غالبه السلامة وفقد غالبه الهلاك، ولكل مدة. فإذا فقد الرجل في البر أو في البحر أو نحو ذلك ولم يعثر له على جثة فحينئذ يرجع به للحاكم. أما إذا علمت وفاته فإنها تكون من تاريخ خروج الروح لا من كونه في غيبوبة، لأن بعض المرضى مثلا يكون في غيبوبة أشهر فما يحكم بموته حتى يكون ميتا حقا ويجهز لتغسيله والصلاة عليه.
يقول السائل: هل الهبة عقد لازم أم عقد جائز؟
الهبة عقد جائز ما لم يستلمها صاحبها، فإذا استلمها حينئذ لزمت وليس للواهب أن يرجع في هبته.
يقول: الذي يصلي بمفرده خلف صفوف صلاة الجنازة هل صلاته صحيحة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة، صلاة الجنازة وصلاة الفريضة وصلاة النافلة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فما يجوز للمرء أن يصلي منفردا خلف الصف، وإنما يدخل في الصف أو يأخذ من الصف الأول أو يصف بجوار الإمام.
يقول السائل: ما حكم من يحلق اللحية ويسبل الثياب مع العلم أن قانون الدولة يعاقب من يرخي لحيته؟
يحرم حلق اللحى كما يحرم إسبال الثياب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى، أكرم اللحى، أرخو اللحى، وأحفو الشوارب. ولما دخل عليه مجوسيان قد أطالوا الشوارب وحلقوا اللحى، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. قال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود، لأنهم يحلقون لحاهم ويطولون شواربهم. خالف المشركين، خالف اليهود، خالف النصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعفون لحاهم وما كانوا يحلقونها. وأما أخذ موسى عليه السلام برأس هارون قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فإعفاء اللحية واجب. قال بعض العلماء رحمهم الله: إذا اضطر المسلم لأمر من الأمور كحلق اللحية، كأن يكون مثلا إذا أعفى لحيته أوذي وعذب واتهم باتهامات هو بريء منها، قالوا هذه ضرورة، فلعل الله أن يعفو عنه في هذا، لأن الله جل وعلا عذر من تكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. فالضرورة لها أحكام، لأنه قد يتهم المرء بأمور هو بريء منها ويمس بشيء من العذاب ونحو ذلك ما يستطيع التحمل، فيعفى عنه في هذا إن شاء الله.
يقول: اشتريت كتابا من المكتبة ودخلت به الحرم فقابلني أحد الإخوة وأراد شراءه فبعته إياه بنفس السعر الذي اشتريت به في المكتبة، فما الحكم؟
هذا ليس له أحكام البيع، وإلا البيع في المساجد ما يجوز، لكن هو سألك بكم اشتريته وأخذه منك بقيمته بمثابة أنه طلبه منك، وعلى أن تأخذ كتاب تشتري إذا خرجت كتابا غيره وهكذا، فهذا يعفى عنه إن شاء الله، لأن هذا ليس له أحكام البيع.
يقول السائل: ما حكم ترك مكة والعودة إلى الوطن للعيش بجوار الوالد والوالدة والأهل على الرغم من الفارق الكبير بين مكة والبلد الذي أتيت منه، وذلك في المستوى المادي والأخلاقي؟
هذا الحال لا يخلو، إذا كان الوالد والوالدة في حاجة إليك، فإذا ذهبت إليهما أعنتهما ونفعتهما وقرت أعينهما بذلك، فلا شك أن ذهابك إليهم في هذه الحال خير لك. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيت إليك وتركت والدي يبكيان، أريد الجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد الجهاد حقا؟ اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال لآخر: إلزمهما. وقال لآخر: ففيهما فجاهد. أما إذا لم يكونا في حاجة إليك، وأنت إذا تركت مكانهما وبقيت في مكة لطلب العلم وطلب الرزق والاستفادة، وممكن أن تصلهما وتنفعهما أكثر إذا كنت بعيدا عنهما، فبحسب الحال. ما يقال إن الأحسن لك مطلقا أن تذهب، ولا يقال إن الأحسن لك أن تبقى، وإنما بحسب ظروفك وظروف والديك وانتفاعهما بك إذا ذهبت إليهما.
يقول السائل: امرأة أرضعتها أمي، فهل تحل لابنتها؟
لا يا أخي، المرأة التي أرضعتها أمك تكون أختك من الرضاعة، وبنتها تكون بنت أختك من الرضاعة، فما يصح أن تتزوج بنت أختك من النسب، كذلك لا تتزوج بنت أختك من الرضاعة. يقول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. كما تحرم عليك أختك من النسب، تحرم أختك من الرضاعة. تحرم عليك أمك من النسب، تحرم عليك أمك من الرضاعة. تحرم عليك بنت أختك من النسب، بنت أختك من الرضاعة كذلك، وهكذا.
يقول: ما حكم قراءة سورة ياسين على المحتضر؟
المحتضر الذي حضره الموت، يعني في الاحتضار. ورد أنها تقرأ عليه سورة ياسين لأنها تخفف عنه النزع، والله أعلم. أما إذا مات فلم يرد فيما أعلم أنه يقرأ عليه شيء من القرآن، وإنما قراءة القرآن قبل الموت قالوا إنها تخفف سكرات الموت، والله أعلم.
يقول السائل: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كان الإمام ذهب بقراءة القنوت عند صلاة الفجر والمأموم ذهب بدون القنوت، هل يجب على المأموم أن يتبع الإمام؟
أولا، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، ويدعو للمستضعفين بمكة صلوات الله وسلامه عليه. ولما نزل عليه قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ترك صلى الله عليه وسلم القنوت، فكان آخر الأمرين ترك القنوت منه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال بعض العلماء رحمهم الله: إذا نزل بالمسلمين نازلة شيء عارض مفاجئ داهية، فلهم أن يقنتوا، للإمام أن يقنت في سائر الصلوات ليس في الفجر خاصة. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا ينبغي القنوت. ثم إن المأموم إذا صلى خلف إمام يقنت فإنه لا يفارقه، يستمر معه، ثم إن شاء قنت وأمن على دعائه، وإن شاء سكت. وإن وجد غيره يصلي بلا قنوت فهو أولى بالصلاة خلفه، ما دام أن آخر الأمرين ترك القنوت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقنت مستمر ليس في نازلة. أما إذا كان نازلة فنعم، فيستحب هذا طلب رفع هذه النازلة والمعضلة عن المسلمين. وأما إذا كان باستمرار فلا ينبغي مثل هذا، فإذا وجد غيره فيصلي خلف الغير ولا يصلي خلف من يخالف السنة. وإذا لم يجد غيره فلا يترك صلاة الجماعة لأجل هذا، وإنما يصلي خلفه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.